بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والعبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أحكام الغزو من الأحاديث النبوية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. أخرجه البخاري وغيره. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. رواه مسلم وغيره. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار، يسقين الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم وغيره. فهذه الأحاديث تدل على جواز خروجهن مع الغزاة.
هذا الفصل مهم جدا، لأنه كما ذكر رحمه الله تعالى أحكام الجهاد من الآيات، هنا انتقل إلى أحكام الجهاد والغزو من الأحاديث، فهذا فصل مهم جدا سأذكر فيه أحكام نحتاج إليه، كما أمتعنا الحقيقة في أحكام مستنبطة من الآيات وذكر آيات الجهاد في القرآن ثم ذكر أحكام المستنبطة منها، هنا أيضا انتقل إلى السنة وسيستنبط منها أحكام. نعم. فمن ذلك حديث الربيع: كنا نغزو مع رسول الله نسقي القوم ونخدمهم وكذا. حديث أم عطية: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. نعم. قد يستدل بهذه الحديث، طبعا بيستدل بها من إيه؟ من يرى أن المرأة تجند وأنها تفعل أفعال الرجال وأن المرأة كذا وأن المرأة كذا، ومشاركة الرجال في الميادين بلا ضوابط شرعية، ويقولون النساء كنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، فعلما تمنعون المرأة من العمل وتمنعون المرأة من المشاركة في المجتمع. طبعا الإسلام ما منع المرأة من المشاركة في المجتمع أبدا، بل يدعوها إلى المشاركة، لكن أي مشاركة وفي أي مجال وكيف تكون المشاركة وما صفة المرأة إذا خرجت، هذا هو الإشكال. وفي أحد منع أن تخرج المرأة لتعلم المرأة؟ وفي أحد منع المرأة أن تطبب المرأة؟ في أحد منع المرأة من أن تخرج إلى الميدان اللائق بها؟ بل بالعكس، نحن نقول نحتاج إلى تعليم، في تعليم النساء إلى النساء، وفي تطبيب النساء إلى النساء، وفي الحياكة وغير ذلك مما تختص به النساء نحتاج إلى النساء، حتى لو في الجهاد والقتال، حتى لو في الجهاد والقتال نحتاج إلى نساء يداوين الجرحى إذا كان الجرحى من النساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه الأحاديث تدل على جواز خروجهن مع الغزاة، لا سيما إذا كان لهن حاجة في ذلك. ولا ينافي ذلك حديث عائشة المتقدم، فإنه يدل على أن أفضل الجهاد الحج المبرور، وهو غير محل النزاع، كذا قال الشوكاني في السيل.
نعم.
وعن ابن عمرو رضي الله.
فهذه الحديث تدل على جواز خروجنا مع الغزاة، لا سيما إذا كان لهن حاجة في ذلك. ولا ينافي ذلك حديث عائشة المتقدم اللي هو إيه؟ لكنا جهاد لا قتال فيه. فإنه يدل على أن أفضل جهاد الحج المبرور وهو غير محل النزاع، كذا قال الشوكاني في السيل. وأيضا يقال حديث عائشة من جهة الوجوب، لما قلنا يا رسول الله، قلت يا رسول الله على النساء جهاد، يعني جهاد واجب على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر، أي أن هذا هو الواجب، أما جهاد السيف والسنان فإنه ليس بواجب، فعليهن جهاد واجب مع القدرة وهو الحج والعمرة، لكن ليس عليهن جهاد واجب بالسيف والسنان، إنما الاستعانة بالمرأة إذا احتيج إليها بالضوابط الشرعية، هذا لا إشكال في ذلك. بل بعض النساء كما جاء في حديث البخاري لما نامت أم حرام بنت ملحان ورأت رؤيا والنبي صلى الله عليه وسلم في 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 جيش يغزو يركب البحر وكذا، وقال أنت منهم، أنت من الأولين، واستشهدت رضي الله عنها. إنما فرض الجهاد لا، لا يفرض الجهاد على النساء، لكن قد يحتاج إلى المرأة تخرج فهذا لا بأس به. نعم، إنما فرضية الجهاد على الرجال، وليس يعني هذا أن المرأة تمنع من الخروج مطلقا، لأن النبي قال لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر لا، هذا باب وهذا باب. نعم، وإنما تشوفت النسوة إلى فرضية الجهاد لما فيه من الأجر العظيم، يعني أنتم أخذتم الجهاد وفضل الجهاد وكذا، وما لنا؟ ما الذي لنا؟ قال النبي لكن جهاد لا قتال فيه. ومن هنا استنبط أيضا من استنبط من أهل العلم من أن الجهاد يدخل في السهم وفي سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وفي سبيل الله، وأن الحج يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله، ومن هنا جاز إخراج الزكاة لمن كان عاجزا عن الحج، يجوز إخراج الزكاة لمن كان عاجزا عن الحج. ليه؟ لأنه يدخل في سبيل الله ويدخل في الجهاد، فهو نوع من أنواع الجهاد، لكن جهاد لا قتال فيه، فيدخل في هذه الآية أيضا. وهذا ما تفتي به اللجنة الدائمة الإفتاء دائما، وهو كلام مشايخنا، أن الجهاد يدخل في الزكاة، من ضمن مصارف الزكاة الجهاد، أقصد الحج. الحج نعم. لو ايه؟
لو قال قائل يعني مزواج المرأة للرجل تؤخذ من هذا ولا إشكال؟
تؤخذ من هذا، لكن هذا عند الحاجة.
عند الحاجة،
عند الحاجة. نعم، مزواج المرأة للرجل أو تطبيب المرأة للرجل عند الحاجة، نعم ما في مشكلة. نعم، لا هذا لا يحتاج إلى تشدد، يعني يقول هذا الاتفاق في ذوات المحارم، وهو في إشكال أصلا في ذوات المحارم يعني وفي إشكال يقع الاتفاق في ذوات المرأة بالنسبة للرجل، وفي إشكالية في ذوات المحارم أن الأخت تمس أخاه وتعالجه وتطببه، أما غير ذوات المحارم فيقول فيكون هذا من غير مس أو كذا. طيب ولو احتاجت إلى المس والمباشرة، المهم الشاهد أنها للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فإذا لم يحتج المرأة فلا يجوز، فلا يجوز. طيب وإذا احتج المرأة، فإن أمكن أن تعالج بلا مس فلا يجوز لها أن تمس إلى أن تصل إلى الضرورة تقدر بقدرها أو الحاجة تقدر بقدرها. كذلك أيضا الرجل بالنسبة للمرأة، ما لا فرق بين المرأة للرجل والرجل للمرأة، فلا يجوز له كل منهم أن يطلع على عورة الآخر إلا للحاجة الملحة التي لا تقضى إلا بهذا، لأن في ذلك أو في ترك ذلك قد يكون فيه هلكة النفس وهلكة البدن. نعم نعم، الأطباء ما لهم؟ لا لا، ما فيش مش يعني لا إشكالية في أصل التطبب، لا إشكالية في ذلك، لكن المهم الديانة، هذا يحتاج إلى ديانة عالية، أن الرجل عند يعني تطبيب المرأة لا يطلع منها إلا ما دعت الحاجة إليه، يعني لو كان الإنسان ما يحتاج إلى تشرب سماعة أو مثلا تحسس أشياء أو شيء، إذا كان ما يحتاج إلى ذلك فلا يفعل، فلا يفعل، إنما يقتصر على وصف المرأة، تقول المرأة مثلا عندي كذا وكذا وكذا، فهو يعصي، مثل ما صار الآن مثلا بعض النسوة قد يحتاجن إلى الذهاب إلى الطبيب في كذا، الآن بعض الأطباء صار يدخل عنده البنت مثلا، يعني يكون عنده امرأة وتقوم هي مثلا على وضع جهاز الأشعة على الموضع المراد عند المرأة، وهو لا يفعل ذلك، إنما هو يتعامل مع الشاشة فقط، هذا لم يكن في الأول، صار الآن موجودا. كذلك الخلوة بالمرأة عند التطبيب هذا لا يجوز، والمرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى طبيب مع الخلوة، إنما تذهب مع امرأة أخرى أو مع زوجها أو مع أحد المحارم أو غير ذلك. المهم أن هذا باب صعب الحقيقة وشاق جدا، ويحتاج إلى ديانة عالية، وهي يعني للأسف قد تكون مفقودة في كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان لا يأتي بامرأته إلى طبيب إلا للحاجة الملحة اللي ما تقضى بهذا يا أخوان أبدا، حتى والله لو أن الطبيب يسمع منها فقط، طالما أنك تستغني عن هذا فلا تأتي، فضلا بقى أن يطلع الطبيب على بعض الأشياء. لكن إذا احتاج الإنسان واضطر الإنسان إلى ذلك لا بأس ولا حرج ولا غضب في ذلك، لكن الحاجة تقدر بقدرها. كذلك الأطباء لا يتوسعون، يعني مثلا في تخصص موجود في نساء كثيرات وفيه المتقنات، فالطبيب يحيل عليهن، الطبيب يحيل عليهن. يعني بعض الإخوة كان يستفتيني من يعني أيام، هو طبيب أسنان، فيعني يقول أنا فكرت أن آتي مثلا بطبيبة إلى العيادة بعض الأيام، وأنا بعض الأيام بحيث الطبيبة تكشف على النساء وأنا أكشف على الرجال، والمرأة تقوم بنفس الأمر. هذا شيء طيب، لكن لو لم توجد المرأة أو ما توجد المرأة الحاذقة وهناك مرض يحتاج إلى الحاذق فهذا لا بأس به. تعرفون أن بعض التخصصات ما فيها أصلا نساء، ما فيها نساء أصلا، أو النساء اللواتي يبشرن هذا ضعيفات جدا، وربما أدى ذلك إلى زيادة المرض. فحينئذ على كل لا يضيق أمر واسع ويحجر على واسع، ولكن أيضا لا يوسع ما هو ضيق في أصله، فينبغي أن يمارس ذلك وأن يتناول ذلك بغاية من الأمانة. هذا وهناك حكم عام من آخر أيضا لابد أن يلتفت إليه الإنسان، وهو إذا كان طبيبا لكن في قلبه مرض فلا ينبغي أن يأخذ بترخص الشائعة في مثل هذا عند الحاجة، وإنما ينأى بنفسه ولا يجوز له أن يبشر هذا الأمر. يعني لو أن طبيبا به مرض ولا يقوى على التزام بالأمور الشرعية ويخشى على نفسه الفتنة، حينئذ ينبغي فورا عليه أن يدع هذا العمل إلى غيره، ولا يقول بقى جواز تطبيب الرجل للمرأة عند الحاجة، لأن هذا إذا لم تكن فتنة. أما إذا وقعت فتنة فلا يجوز، لا من المرأة إلى الرجل ولا من الرجل للمرأة. إذا كانت تقع فتنة فإن السلام لا يعدلها شيء، ده باب آخر يا إخوان غير باب الحكم الشرعي في مداواة الرجل المرأة والمرأة للرجل عند الحاجة، دي مسألة. لكن مسألة أخرى وهي إذا وقعت الفتنة في قلب الإنسان أو كان يخشى عن سيء الفتنة نتيجة المرض فإن في قلبه مرض الشهوة، فإنه لا ينبغي أبدا أن يمارس هذا. باب الفتنة باب واسع، يعني أعظم من مسألة العورات أو المحارم وغير المحارم، باب الفتنة ما يمنع من أجله أوسع مما يمنع من أجل العورة، ما يمنع من أجل العورة باب واسع. ومن هنا منع العلماء النظر إلى الأمرض، أو إذا كان الإنسان عنده مرض في قلبه وكذا فلا ينبغي أن ينفرد بالأمرض أو أن ينظر إليه. كذلك أيضا حتى لو للمحارم إذا كان يقع في إذا كان في قلبه مرض ويخشى منه الفتنة مثلا فإنه لا يجوز له أيضا، حتى إنك قد تفتي الرجل بأنه ربما لا يجتمع بابنته. إذا كان هذا الرجل إذا كان هذا الرجل مريضا وجرب عليه السوء ورأت البنت فيه سوءا أو كذا، فإن البنت ينبغي أن تتحرز منه تحرزها من الأجنبي. هذا لماذا يا أخواني؟ لأنها عورة عليه أو لأنه لا يجوز أن ينظر إليها في الأصل؟ لا، ده هي من محارمه، هذا أبوها أو هذا أخوها أو هذا عمها أو هذا خالها، لكن للأمر الذي طرأ يبقى لابد أن نكون على ذكر حال ذكر هذه المسألة أيضا، ونحن نتكلم في مسألة تطبيب المرأة للرجل أو المرأة للرجل، المرأة للرجل أو الرجل للمرأة. أما إذا وقعت فتنة فلا ينبغي الإنسان أن يعمل في هذا لا طبيبا ولا طبيبة ولا ممرضا ولا ممرضة. إذا كان يقع فتنة بسبب هذا فإن السلام لا يعدلها شيء. نعم.
عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: ارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. قال: حدثني بذلك عبد الله بن عمر، أخرجه الشيخان. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. متفق عليه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك.
هذه الحديث اللي هي الاستعانة في الجهاد، هذا في ما إذا لم يتعين الجهاد، يعني إذا كان الجهاد فرضا كفائيا أو كذا، فإنه يقدم خدمة الوالدين على هذا إذا كانت متعينة. أما إذا تعين الجهاد وصار فرض عين فلا ينظر إلى مسألة الوالدين، وإنما يجب على الإنسان أن يأتي الجهاد، كأن يدهم العدو أرضا، أو كأن يعين الإمام فردا من الأفراد ويلزمه بالجهاد، فحينئذ يقدم الجهاد على البقاء مع الوالدين. نعم. أما إذا لم يتعين الجهاد واحتاج الوالدان إلى الابن لأن حاجتهما لا تقوم إلا به، فلا شك أن هذا يتعين عليه فيقدم هذا على الجهاد. نعم.
وأنا نعم.
من
طلب
محبة عاطفة يحتال الابن عليهم الأول يقوم بإرضاء الوالدين، يعني لو أن الأب والأم منع الولد من الطلب شفقة عليه، أو مثلا خوفا يقول يا ابني أنت أنا خاف عليك أو كذا، فهنا يحاول إرضاءهما بكل السبل، ويأتي بمن يؤثر عليهما. إن عجز في ذلك لجأ إلى الحيلة، كان يقول والله أنا عندي مثلا، الولد يقول والله أنا عندي شغل في المكان الفلاني أو عندي دراسة في المكان الفلاني، أنا محتاج إجازة مثلا في القرآن، لأن لو جاني سفر الإجازة دي بتفرق معي في السفر، وأنا محتاج ألزم الشيخ هذا من باب إجازة القرآن، أو أحتاج أذهب إلى المكان الفلاني هذا فيه من يجلس في القرآن مثلا، وقد أجلس سنتين من أجل إجازة. فيقولون يا ابن توكل على الله، طالما ربنا عز وجل يسر لك وتنفعك في السفر توكل على الله يا ابن. وفعلا هو يأتي ويأخذ إجازة، يحاول أن يأخذ إجازة إذا كان في المكان مثلا إخوة تعطي إجازة أو كذا، يأخذ إجازة، ولكنه ماذا ينتفع بالشيخ. فلا بأس أن يلجأ إلى الحيلة، يلجأ إلى الحيلة. مثلا هو شيخ مثلا بجوار مثلا الكلية في بلد بجواره، يقول والله مثلا السكن هناك أرخص بدل مسكن في المدينة، هذه بكذا أسكن في المكان الفلاني ده أرخص سكنا وكذا، فيلجأ إلى الحيلة. يعني المهم أنه يحتال على ذلك، يحتال على هذا. نعم.
وأنا عائشة رضي الله عنها
إنما لا يلزم، العلماء ذكروا أنه لا يلزم طالما أنه المانع من ذلك عاطفة فقط ليس حاجة الوالدين، فلا يلزم الابن بهذا، لكن احنا بنقول ومع ذلك يسلك السبل لإرضائهما. نعم. لا يطلب ايه؟ الأول جمع بينهما الحكم، بمعنى لو من العلم ما يتعين عليك هذا لا يلزم في إذن والديك، أما إذا كان علما لا يتعين عليك فرض كفاية أو مستحبة وكذا، فلا شك أن استئذان الوالدين في هذا ينظر بقى. إذا كان الوالدان يحتاجان إليك في القيام على النفقة والرعاية والعناية، واحد له أب كفيف وماتت أمه وكذا يترك أباه الكفيف اللي ما يدبر حاله، أو العكس أم مثلا ما تنفق على نفسها ولا عندها ما تنفق ويتركها ويقول هذا بطلب العلم، لا هذا يتعين عليه أن يبقى. طيب، والحالة الثانية حال عاطفة فقط، يعني ما لا يحتاج عليه، حال عاطفة، فحينئذ لا يلزم. لكن مع كونه لا يلزم إلا أننا نقول إن طلب رضاهما النهمة وكذا هذا أفضل. فإذا عاجز أن يأذن له بطريق مباشر لجأ إلى الإيه؟ إلى الحيل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي. وأخرج أحمد من حديث ابن عباس بلفظ: ولا تقتلوا الولدان وأصحاب الصوامع. وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف ووثقه أحمد. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث رباح بن ربيع عنه صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفة. وأخرج أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن كعب بن مالك عن عمه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وأخرج أحمد أيضا بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث الأسود بن سريع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا الذرية في الحرب. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث قد دلت على المنع من قتل الشيخ الفاني والمتخلي للعبادة والنساء والصبيان والعسيف وهو الأجير على حفظ المتاع والدواب.
سبحان الله. شوف، الجهاد في سبيل الله مضبوط بأحكام، ولهذا لابد من أحكام في الجهاد. لا يقال جهاد العواطف، جهاد جهاد جهاد، ثم يعرون الجهاد عن الأحكام، هذا إفساد وليس جهادا. الجهاد لابد أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية وبالأدلة الشرعية. لابد في السيف الناصر من كتاب هاد، لابد. ولا يقبل شيء إلا بالعلم، لا دعوة إلا بعلم، ولا جهاد إلا بعلم، ولا سياسة إلا بعلم، ولا تعليم إلا بعلم، ولا إعلام إلا بعلم، ولا مساقاة ومزرعة إلا بعلم، ولا نكاح إلا بعلم. أي باب من الأبواب لابد أن ينطلق من العلم. في صلاة بلا علم؟ رجل قام بأركان الإسلام وكذا ولكنه انتقض وضوء، فليصح تصح الصلاة أم تبطل لوجود المانع وهو نقض الطهارة؟ لابد في الصلاة من شروط، لابد فيها من شروط، لابد في الحج، في العبادات، في كل شيء لابد من شروط شرعية. أما ما يفعله كثير من الجهال في الدعوة، يقولون الدعوة فقط فضل الدعوة إلى الله عز وجل وكذا وكذا، كما تفعل جماعة التبليغ أو الجماعات، كل الجماعات التي تزعم أنها جماعات إسلامية كلهم جهال، ما في جماعة على علم فيه، ولا جماعة، أقسم بالله ما في جماعة من هذه الجماعات على علم. قد يوجد عندهم بعض العلم لكن ما في جماعة على العلم. العلم هو الشرعي، العلم اللي هو منضبط بالكتاب والسنة، ما في جماعة. لأن رقم واحد لو كان عند جماعة علم لما صاروا جماعة ولا فرقة تخرج عن جماعة المسلمين وفرقة، وهذا من الأصول أصلا. فإذا جهل الأصول فكيف يعرفون ما دون الأصول؟ الإخوان جهال، جهال، التبليغيون جهال، الدواعي جهال، القاعدة جهال، السكندرية البرهمية جهال، كل طائفة من هذه الطوائف جاهلة، جهال. ولو كان عندهم علم لما خالفوا هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، حتى يقول قائل منهم: نتحدى، هات دليل واحد، يقولون كده، هاتوا دليل واحد على تحريم الأحزاب في الإسلام. يصل الجاهل إلى هذه المسألة، دليل واحد على تحريم الأحزاب، ونحن نقول له: نتحداك أن تأتي بدليل واحد على إباحة الأحزاب مش تحريم الأحزاب. أما إذا أردت الأدلة على تحريم الأحزاب، غمض عينيك خلاص، واسمع بأذنيك واسمع ما شئت من كتاب الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. والسابقون الأولون من الهجرة والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن وفي الصحيح في بعض طرقه من حديث معاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والحديث الصحيح أيضا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة إلى غير ذلك من هذه النصوص. واتفاق الأمة على هذا الأمر أننا جماعة واحدة وأمة واحدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة الوارد في الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم لما قال فمن تأمرني قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم جماعة واحدة. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يعني أعلى وضع ممكن أن يصل إليه المسلمون في إمام وجماعة إلزم جماعة المسلمين وإمامه. المسلمون لهم إمام يبقى إلزم الإمام والجماعة. طيب إذا ما كان إمام ولا جماعة إذا لم يكن يوجد إمام خلاص أصبح الناس على فورة اجتاحت الحكومة ولم يعد هناك إمام فماذا أنا صانع؟ انظر يا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لو لم يكن له لهذا الحديث لكفى به عصمة للأمة في هذا الباب. سبحان الله العظيم. كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. إذا لم يكن إمام فمع أي جماعة أكون فاعتزل تلك الفرق كلها. ما يجوز لك جماعة محددة أن تلتزم سبيلها ولكن عليك بالأصل الأول حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك وهو لزوم السنة إلى أن تلقى الله عز وجل. إذا لم يكن جماعة ولا إمام لا أبيع واحدا أبدا لا يجتمع عليه الناس وكله شوكة اللي هو إمام لا يمكن أبيع زعيم جماعة مستحيل ولو لم يكن المسلمين إمام. هذا رد عليه الصلاة والسلام الذي يقول تكون الجماعة إذا كان الزمان شاغرا عن الإمام هكذا يقول شاغرا عن الإمام عنده الحكم الذي يحكم بغير الشريعة هذا بيعتبر غير موجود وبالتالي يكون الزمان شاغرا عن الإمام وحينئذ يلجأ الناس إلى أو يلجأ الشباب إلى ماذا؟ إلى تكوين جماعة تقوم بفروض الكفايات. يبقى دي جماعة المسلمين الجماعة اللي ليس لها شوكة ولا يجتمع عليها الناس وبالتالي برهامي يوجب العمل الجماعي هو من معه. تلاقي السكندري علامته العمل الجماعي وجوب العمل الجماعي الذي هو معناه ايه؟ معناه الانضمام الى هذه الجماعة السكندرية التي تقوم بفروض الكفايات لان ليس عندنا حاكم شرعي موجود. الحاكم الموجود هذا غير شرعي ولابد من القيام بفروض الكفايات وهذه الجماعة لابد لها من امير والامير لابد له من سمع وطاعة فلا يجوز الخروج على السلطان سلطانهم ولا إمامهم ولا غير ذلك من هذه الأشياء. فما في جماعة عندها علم ما في دعوة إلى بعلم ولا جهاد إلى بعلم. ولهذا ما العلم الذي عند الدواعش؟ ما العلم الذي عند القاعدة؟ ما العلم الذي عند الجماعة الإسلامية في الزمن الماضي عند التكفير والهجرة؟ لا يوجد علم المشترك. نقسم بالله إن ما في جماعة عندها علم أبدا. إنما جماعة العلم هي جماعة السنة جماعة الأثر ولهذا سموا بأهل الأثر سموا بأهل الحديث. ما في جماعة أبدا ما في جماعة أبدا عند علم إلا جماعة الصحابة من تبع الصحابة رضوان الله عليهم هم أهل السنة والجماعة الذين هم حزب الله المفلح الذين هم الجماعة الناجية الذين هم الفرقة المنصورة والطائفة الناجية التي تبني أمرها دائما على الكتاب وعلى السنة. إنما جميع الجماعات مشتركة في الجهل ولا دماء عندهم لا دروس ولا عندهم علم ولا عندهم. ومن لجأ منهم إلى العلم فليخدم ماذا يا أخوان؟ فليخدم ماذا؟ فليخدم فكرته بس يعلم من أجل كذا زي الدروس اللي توجد عند بعض السكندريين زي ياسر البرهامي وخلافه. هذه دروس تخدم هدفا يجمعون الناس من أجله ويجندون الشباب من أجله حتى يقال عندنا علم. وإنما هو العلم العاري عن العمل والعلم القائم على التشكيك والشبهات ليس العلم القائم على الكتاب السلفي يقرأ منه عنده كتاب كده يقرأ منه ويتحكم إليه أبدا. أنا اطلعت على كتاب شرح ياسر برامي لكتاب الإمارة في صحيح مسلم قلت تعجبت يعني الرجل هذا كيف يشرح كتاب الإمارة ثم يخالبه وإذا به يا أخواني يشوه كتاب الإمارة كأنه قال حتى لا يتورط واحد من أتباعي إذا قرأ كتاب الإمارة في صحيح مسلم وتزيل قدم الولد سيقرأ السمع والطاعة ويقرأ كذا ويقرأ كذا فلا بد من الحيلولة ووضع عازل يحول بين الطالب وبين الانتفاع بهذا الكتاب ألا وهو عازل واحد فقط. إن كل الكلام ده احنا بنقوله لكن ده في الحاكم الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله وهذا يحكم بغير ما أنزل الله فافصل هذا الكتاب عن الواقع الموجود. ولهذا مقدم الكتاب يقرر أننا والحمد لله ومن فضل الله شيخ ياسر ومن معه من فضل الله لا نقول خذلوا الثورة ولم يشاركوا فيها، بل إنهم هم الذين أقاموا الثورة منذ زمان بعيد، هم الذين هيأوا لها. وما أخونا بلال الذي قتل في سجون الطغيان وكذا عنكم ببعيد، نحن أتباع، نحن الذين فجرنا هذه الثورة قبل هذه الثورة. إحنا اللي بنعد هذه الثورة كانت ثورة ساكتة ثم تحولت إلى ثورة ناطقة بعد ذلك. فالشاهد أراد أن يحول بين الشباب وبين الاستقامة على كتاب الإمام صحيح مسلم، فوضع لهم هذا الضرب، وجاء إلى كل باب وإلى كل شيء يشوش فيه ما شاء وما أراد. فكل محرومون من العلم، لا علم عندهم، فجهاد بلا علم كيف هذا؟ لا بد من علم، سيف الناصر لا بد فيه من كتاب هادي. وعليه خرجت مجاهدا في سبيل الله أيها الرجل، وقاتلت في سبيل الله أيها الرجل، ليس نيتك للجهاد والقتال في سبيل الله ولا رغبتك في الجنة شافعة لك أن تضع سيفك حيثما أردت، إنما إذا وضعت حيثما أردت لا ما أراد الشارع حكمت. ولو كان غرضك الجهاد في سبيل الله، ولو كان غرضك إعلاء كلمة الله، فلا بد مع الإخلاص من اتباع. من هنا لا يجوز لك قتل المرأة ولا قتل الصبي ولا قتل الأجير الذي يعمل لهؤلاء، ولا قتل العابد في الصومعة وإن كان يعبد عبادة باطلة، ولا قتل الشيخ الفاني الذي بلغ سنا كبيرة لا يجوز لك قتله. ما تقول يا الله اضرب دك، يأتي طفل، يأتي رجل كبير، يأتي كذا، دك يا رجل، ويبعثون على نيتهم يوم القيامة. متى هذا؟ كما يضع الآن التكفيريون القنابل، وكما يقتلون الجنود. نعم. اقرأ يا ابن شو برهام يقول ايه الخلاء في هذا الذي هو اشر من الاخوان. نعم.
قال ياسر برهامي في كتاب منطلقات الدعوة الى الله: فالجماعات الاسلامية المعاصرة امل الامة ونبض حياتها ومادة عزها وبعثها باذن الله.
الجماعات نبض الامة وامل حتى مصدر عزتها، الجماعات المفترقة المختلفة المتنازعة المتناحرة. طيب لما الإخوان أمل الأمة يا برهامي بتحاربها ليه؟ ولما تنظيم القاعدة أمل الأمة مال بتعترضوا ليه؟ مش الجماعات ولا جماعتك أنت والذي مقدمة ثم تقول هذا عام يراد به الخصوص. يعني الكلام في جماعات عام يراد به الخصوص، أي جماعة واحدة فقط هي جماعة برهامي. ولا لو أنا كعاقل، فضلا أن أكون طالب علم، أنا لو عاقل أقرر هذا سوف أقول أنا مع الإخوان، أنا مع التبليغ، أنا مع كل شيء. إنما كيف أحارب وأقول الإخوان عندهم ضلال وانحراف وكذا وكذا الأخير، ثم أقول الجماعات الإسلامية أمل إيه ومصدر عزة وهم مختلفون، كل جماعة تقوم على فكرة أخرى، هل العقل يقول هذا أصلا؟ العقل يقول هذا؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وإذا كان من قال يا للمهاجرين والآخر قال يا للأنصار، إذا كان هذا الذي خرج مخرجا طارئا لم يكن اختلافا في عقيدة ولا في أصول ولا في مؤسسين ولا في كذا وكذا، بل هم جماعة واحدة، إذا كان النبي قد قال في مثل هذا ما بال دعوة الجهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، فما بالك بمن يقول يا للإخوان يا للتبليغ يا لكذا يا لكذا يا لكذا. يعني أما قلت لكم يا إخوان هؤلاء جهال، والله جهال، يقول والقضاء عليها
والقضاء عليها قتل للأمة، ندعو الله ألا يقع أبدا.
نسأل الله أن يقع وأن يقضي الله عز وجل على هذا التفرق والاختلاف، وأن يهدي الشباب. لكن مع التفرق والله ما أخر الدعوة ولا ضرب الدعوة لهذه الجماعات. نسأل الله بمنه وكرمه أن يريح المسلمين من شر هذا التفرق والتشرذم والاختلاف الموجود في هذه الجماعات. تزعم أنها إسلامية، إسلامية إيه؟ إسلامية إيه؟ هؤلاء مرجئة في إيمان، وهؤلاء خوارج في الخروج على السلطان، وهؤلاء معتزلة في القدر، وهؤلاء كيف الجماعات هذه؟ كيف تكون نبض الأمة ومصدر عزتها؟ ونسأل الله وأن القضاء عليها قضاء على 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 الإسلام وعلى عزة الإسلام وعلى وعلى إلى آخره. ونسأل الله أن يمكنه. أنا أحب أن تبقى جماعة تقتل الرئيس كما قتلت الجماعة الإسلامية الرئيس. أنا أحب أن تبقى جماعة تخرج إلى الميادين فتحدث الفتنة في الناس. أنا أحب أن جماعة الآن تقول ما في خلاف بيننا وبين الشيعة. أنا أحب أن تقوم جماعة الآن تدعو بجهل وكذا. أنا أحب جماعة الآن قبورية. أنا أحب جماعة الآن تحارب منهج السلف وتدعي أن هذا تمركز وتمحور حول كتب صفراء وورق بالي وكذا، هذا علم الورق كما يقال. أي جماعة هذه التي أحب أن تبقى في الإسلام؟ أي جماعة هذه؟ وما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. ولماذا لا تأتينا يا برهان طيب؟ تعال تعلم ودرس، قل لأتباعك يحضروا الدروس. إحنا أمر الأمة ونبضها وعزتها. ها؟ يا كذاب أنت ومن معك، وانت فينك يا حوين ولا فينك يا عدو ولا فينك يا كذا؟ جماعة ما شاء الله اللومة يعني الملائكة البيضاء كما البيض كما يقال، حمائم السلام. وان مش مشكلة يعني لو واحد وقع في خطأ لا نترك علمه ولا طب خلاص احنا عندنا خطأ في نظركم مثلا وهو كذا. طيب فين الطلاب؟ يأتي يلا الطلاب. يعني لو واحد استشارك يا عدو وقال هذا بلا شامل بيدي مثلا ادرس عنده او استشار فلان او علان، ماذا ستقول له؟ أي دعوة هذه؟ أي دعوة؟ سبحان الله العظيم. لكن احنا نصرح علنا وخفاء. يجي طالب عندي باب البيت ويقول لك انا رايح ادرس عند العدو، يقول له اياك انت ذهب. تبو في الدرس، نقول اياك انت ذهب. تبو الدليل، 1 2 3 4، هذا هو الدليل. لست رسلانية تكيل المعايب بلا دليل. لو قلت لواحد اين الدليل خلاص خنقته، ما عنده دليل. الدليل السب والطعن بس، هذا هو الدليل عندهم. عندهم دليل قال الله قال الرسول؟ أبدا، إنما السب والطعن. فمن تفنن في الشتائم والسب حاز علم الراسخين. ده الرسوخ الذي تصل إليه بعد 10 سنوات تربية عند رسلان. في النهاية تطلق لسانك في الناس بلا علم ولا بينة. هذا هو. نعم. فإذا يا إخواني كل شيء وكل معنى يحتاج إلى علم. عايز تقرأ في الجهاد خذ الكتاب اهو، اقرأ في الجهاد كلام العلماء وادرسه. إنما تجيب أوراق وبيانات وتوزع على الشباب، هذا هو فقه الجهاد؟ هذا فقهك أنت. دعوة إلى الله عز وجل أصولها هذه هي. أصول السنة ليس كما تفهم أنت تصدر لي أن السلف اختلفوا في الخروج على السلاطين. يلا هات لي كتاب سلفي أحد هؤلاء يا أخواني اللي ردوا علينا في مسألة الإيمان واتهمنا نحن بنطعن في الشيخ الألباني. ونقول احد الاخوة بيتصل عليه بالامس، شيخ يا اخواني يتصدر. شوفوا بس طريقة الحوار. فالاخ بيقول له كذا كذا، والشيخ قال له هذا مرجئ، هذا حدادي، عنده غلو في الحدادي، حدادي غالي او كذا. قال للشيخ ما الدليل؟ قال ما تعرف طعن في الشيخ الألباني. قال ماذا قال في الشيخ الألباني؟ قال انه مرجئ. قال يا شيخ انت سمعت الشيخ هشام؟ قال الألباني الشيخ الألباني مرجئ؟ ما قال الشيخ هذا. قال إذا ماذا قال؟ فنقل له العبارة. فصار يعني ولو الشيخ الألباني ليس مخطئا. قال يعني الشيخ أنت ما تقول في الأعمال الصلاح شرط الكمال وكذا؟ قال بها بعض السلف اختلفوا فيها. هذا شيخ؟ قال السلف اختلفوا في ان الاعمال صلاح شرط كمال؟ قال نعم. قال الشيخ من العلماء قال هذا؟ قال كثير. قال الشيخ انا انقل لك كلام الشيخ الالباني في مناقشات دائما كان إذا قال واحد العلماء كثير من العلماء قال كذا، كان الشيخ ابن يقول عين لي واحدا، فأنا أطلبك الشيخ بمنهج الشيخ ابن أقول لك سمي لي واحدا من السلف قال الأعمال الصالحة شرط الكمال. قال كثير كثير. قال يا شيخ طيب سمي لي واحدا واحدا فقط في كتاب سلفي قال الأعمال الصالحة شرط الكمال. قال خلاص صلاة الظهر دخلت. قال يا شيخ بس أنا أقول لك سمي لي واحدا قال هذا الكلام. قال خلاف ذا بين أهل السنة وغيرهم ولا بين أهل السنة؟ قال بين أهل السنة بعضهم. قال طب سمي لي واحدا أي كتاب سلفي ذكر هذا؟ لم يستطع الجواب. فرجل يرد عليك وحذر منك ليه؟ لأنك تقول الألباني مرجع، وما قلتها أنت؟ أفين أصول العلم؟ فين يا أخوان أصول العلم؟ رجل يعتقد أن الأعمال صحة شرط الكمال هذا كلام السلف، وأن السلف اختلفوا في ذلك، وهذا كلام السلف، هذا كلام السلف من أجل أن يدافع عن الشيخ يورط السلف في هذا الأمر. وهذا ليس مدافع عن الشيخ، لكن هو توريط منه، لأنه طبيعي أنت لما تسألني أنت ليه تحذر من العدو أو تحذر من حويني؟ إذا ما كان عندي الأدلة على هذا فأنا رجل متجني، لأنه لا يجوز ولا يحل لك أن تتجنى على يهودي. كيف تتجنى على رجل مسلم؟ اليهودي لا تتجنى عليه، النصراني لا تتجنى عليه، لا يجوز هذا. لقد جئتكم من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب إلي، أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملوا لي محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم من أن صدقوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا. تفكر إخواني، الواحد يقول كده العدو يحضر عدو يحضر كده، أبدا. يمكن الناس ملوا من كثرة الكلام، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا الرجل الثوري، هذا الرجل الذي احتضن التكفيرين عنده، هذا الرجل الذي دعا إلى المظاهرات والثورات، هذا الرجل الذي أخرج الباصات من عنده، هذا الرجل الذي قال أرسلت رايات كذا كذا، هذا الرجل الذي يتعامل مع البدع وهو كذا، هذا الرجل الذي كثير. تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، لما تقول رسلان هذا الرجل طعن في الأنبياء، طعن في الصحابة، هول من شأن التوحيد، عنده قطبي يشابه سيد قطبي في تكثير المجتمعات في كذا، ويشابهه في كثير من أصوله، هذا رجل كذاب عنده كذا، هذا رجل صارخ عنده كذا، هذا رجل عنده تصوف هذا كذا، هذا رجل يمدح أهل البدع والأهواء إلى غير ذلك. تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، فكيف تكون شيخ أصلا ولا تتبنى كلماتك التي قلتها؟ لو قال لي واحد أنت تقول رسلان يطعن في الأنبياء، تق الله فما دليلك؟ أقول تعالى يا أخي هذا هو الدليل. قال واحد اثنين ثلاثة، قال في نبي الله موسى كذا، قال في نبي الله أيوب كذا، هذا في نبي الله داود كذا، قال في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم كذا، قال في نبي لا إبراهيم كذا، ها ما تقول أنت؟ سوف أقول لك عجيب هذا حصل. طيب ارفع هذا الأمر إلى العلماء، نحن ننتظر كلام العلماء. طيب أنا أخذت هذا الكلام لأذهب به العلماء فغرقت في البحر. أنت ما تتدين الله عز وجل بهذا، تدين الله بما وصلك، إنما الأمر إذا اشتبه، الأمر إذا كان فيه خلاف. لكن إذا كان الأمر هذا ظاهرا وبينا، إنما هي مراوغة. فالشاهد من هذا كله أن كل دعوة لا تقوم على العلم ولا تقوم على زام كلام السلف فهي دعوة، نسأل الله عز وجل أن يبقيها في الأمة، بدلا من أن يقول هذا الرجل أولا الكذاب في تقريره، لأنه لو قلت له كن إخوانيا، طالما أن الإخوان فيهم نبض الأمة، هيقول لك لا 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 لن أكون إخوانيا. طيب يا شيخ تلزمني أن أكون معك؟ أيوة نعم تلزمها أن أكون معك، يلزمك أن تكون معه بما قرر هو وإخوانه من أن هذه الجماعة التي ينبغي أن يجتمع حولها وتتم الانطلاقة من هذه الجماعة. نعم، ولهذا الشباب يسمعون لهم ويطيعون ولا يخرجون عن تعاليمه. نعم.
قال فإن قاتل جاز قتله ولم يرد ما يدل
أي إن قاتل من يحرم قتله ابتداء جاز قتله. ليه؟ لأنه أهدر حصانة نفسه الآن. فالمرأة لو خرجت تقاتل، الشيخ الكبير لو خرج يقاتل، هو له حصانة ابتداء، لكن إذا خرج يقاتل فقد أسقن حصانته. مثل المسلم لو حصان ابتداء في دمه، لكن لو اعتدى وصال يدفع ولو بالقتل، يبقى هو الذي أهدر حصانة نفسه. نعم.
ولم يرد ما يدل على عدم جواز قتل الأعمى والمقعد إلا أنهما بمنزلة الشيخ في عدم القدرة على القتال، فيجوز إلحاقهما به. وقد كان المسلمون يقتلون من قاتل من المشركين من أحرارهم وعبيدهم، وقد يكون للعبد مزيد تأثير في القتال على الأحرار كما كان من وحشي يوم أحد، ولا يصح قياسه على العسيف لأنه لا يقاتل. ولم يثبت في المنع من قتل ذي الرحم رحمه ما تقوم به الحجة حتى يصلح لتخصيص الأدلة الصحيحة.
هذه مسألة، شوف كتاب ده ثمين يا أخوان، عظيم هذا الكتاب. هل ورد تخصيص لذوي الأرحام في مسألة القتال؟ يعني لو كنت أقاتل المشركين وفيهم أخي وفيهم أبي وفيهم عمي وفيهم كذا، هل ورد تخصيص أن الإنسان لا يجوز له أن يقتل رحمه، وأن الرحم يستثنى من هذا؟ قال ولم يثبت في المنع.
ولم يثبت في المنع من قتل ذي الرحم رحمه ما تقوم به الحجة حتى يصلح لتخصيص الأدلة الصحيحة، بل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة قد دلت دلالة أوضح من الشمس على قتل المشركين ذوي الرحم وغيرهم. ومع هذا فهو معارض بمثله، فيجب الرجوع إلى ما ثبت في القرآن والسنة، فاعرف هذا وليس هاهنا ما يوجب التخصيص ولا التقييد، قاله الشوكاني في السيل.
نعم، وقد قال الله عز وجل في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذه وإن كانت في الولاية والمحبة وكذا، إلا أنها تعمم أيضا في كل الأحكام. إذا لم يرد دليل، وإلا ما وقع قتل يا أخوة. أنا ما أقتل رحمي، إحنا جيش مسلمين، ها سنقاتل جيش مشركين، فأنا هشام له رحم لن يقتل، والثاني له رحم لن يقتل، والثالث له رحم، إذا سنبقى نميز، وبالتالي سيضعف المسلمون وتضعف شوكتهم، وسيطهر كثير من المشركين بلا قتل. والله عز وجل يقول: قاتلوا الذين يلونكم ايه من المشركين، وقال: فاقتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وليس هناك استثناء، وليجدوا فيكم غلظة، وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فليست هناك حصانة لذي الرحم. ورد الحصانة للمرأة كما دلت النصوص على ذلك، ورد الحصانة للشيخ الكبير، ورد الحصانة للعابد في صومعته، ورد الحصانة للصبي، ورد الحصانة هؤلاء بالنصوص، لكن ما جاء فيها ذو الرحم مع شدة الحاجة إلى ذلك. فهذه نقطة مهمة جدا جدا. وهل كانت بدر إلا هذا؟ وهل كان قتال الصحابة إلا هذا يا إخواني؟ نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله،
يعني أنا أرى رحمي، أرى أخي يفعل في المسلمين ما يفعل ويقتل ما يقتل، وأنا أقدر على قتله الآن، أقدر على قتله، أتركه يقتل أخي المسلم ويقتل في المسلمين وأنا لا أقتله لأنه من رحمي. فرحم الإسلام هنا مقدم، رحم الإسلام هنا أعظم. نعم نعم. صحيح، إذا كان هذا في القتال نعم يقتل، لكن في غير القتال، في غير القتال فإن الله عز وجل يقول: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما أقتل أبي المشرك، ما أقتل أبي المشرك في غير القتال، لكن الكلام في القتال ليه؟ لأنه أهدر حصانة نفسه. فهذا يتبع القاعدة العامة، لا تستدل بالقاعدة العامة على المورد الخاص، لا تستدل بالحصانة العامة على الموضع الخاص. إن النبي قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، لكن ما لي أقتل المسلمون إذا اعتدى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك للدين المفارق للجماعة. فإذا كان هذا سيقتل يبقى يقتل وهو مسلم على الإسلام. كيف بالكافر يا إخواني؟ كيف بالكافر؟ المسلم إذا قتل مسلما قتل. طيب لو أنا السياف بقى، طيب لو أنا الحاكم وأبي قتل، أبي قتل مسلما وأنا الحاكم، أعمل إيه؟ أحكم فيه بالقصاص ولا لا؟ طيب أنا السياف الذي عينني الحاكم من أن أقتل كل أحد، هل يا ترى وجاء الأبي وقع تحت السيف، ماذا أصنع؟ يقال هات رجل آخر؟ لا. فالأمر واضح، فكيف من يقاتل على الشرك ويقتل في المسلمين؟ نعم. مشهور في السيرة لو مصعب، مصعب بن ميدة ما قال وأخي دونه، قال هذه وصيتك بي وأنا أخوك، قال لست بأخي إنما هذا أخي.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوث، يكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا وكذا، ألا فهو الأجير إلى آخر قطرة من دمه. أخرجه أبو داود. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه فقال: نعم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. أخرجه مسلم ومالك والترمذي والنسائي. وفي أخرى لمسلم عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وعن أبي النضر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد فقال: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر: ألسنا بإخوانهم يا رسول الله؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: وإنا لكائنون بعدك. أخرجه مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير بر أو فاجر، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم بر أو فاجر وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. أخرجه أبو داود. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم.
هذا ضعف الألباني رحمه الله.
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي، وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام.
فدل هذا على جهاد الدعوة، جهاد الحجة والبيان، وجهاد السيف والسنان. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالجهاد يكون باللسان كما يكون بالسيف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. قال ابن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأبي داود عن أبي أمامة: من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وأخرجه ابن ماجه أيضا، وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن، وفيه مقال قاله المنذري. وعن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله. الحديث أخرجه النسائي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله تعالى وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. أخرجه مالك والأربعة إلا الترمذي، وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في
سبيل الله. والمقال الذي في بقية بن الوليد لا يؤثر لأنه بسبب تدليسه، وقد صرحها هنا بالتحديث فأمنا تدليسه. والحديث صحيح الحاكم وفقه الذهبي وحسن الحافظ بن عبد البر في الاستذكار والألباني، وفيه إشارة إلى الجهاد وشرطه من الإخلاص وطاعة الإمام والراية، لا بد من الراية لا بد من الإمام. فقال: فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام. ولهذا البخاري في كتاب الجهاد بوب بابا وهو باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. فلابد أن يكون القتال من وراء ماذا؟ من وراء الإمام. ما في قتال بلا إمام بلا حاكم. اللهم إذا دهم العدو أرضا ولم يتمكن المسلمون من الرجوع إلى الإمام، ولا واحتاج العدو إلى دفع، فحينئذ نعم تدفع بما تستطيع، إنما في إمام يبقى لابد منه. ولا فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. بعض الناس يقول جهاد الطلب لابد أن يكون فيه الإمام، أطلب العدو في أرض لابد من إمام، أما الدفع فلا يلزم فيه الإمام. ليه؟ لأنه من حالات تعين الجهاد فلا يحتاج هذا الإمام. يقال هذا كلام باطل. نعم هو يتعين، لكن يتعين بالإمام أيضا، لأن الإمام إذا رأى قد يرى الإمام المصالحة، قد يرى الإمام الدفع بطريقة معينة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جهد المسلمون جهاد دفع في حياته إلا بالرجوع إليه، فلقد حاصر المشركون النبي والصحابة في المدينة في غزوة الخندق، فقاتل المسلمون بلا الإمام. فإن قال: لكن هذا الإمام رسول الله، لكن نقول: وما الفرق بين رسول الله وبين غيره من الأئمة؟ لا فرق. فإن استدلوا على ذلك بما وقع من أبي بصير وأبي جندل وكذا، وقالوا هذا قتال وتعرض الكفار من غير رجوع إلى الإمام، نقول: ومن الإمام عندهم؟ من كان إمامهم؟ ما كانوا في دولة الإمام أصلا، إنما النبي أرجع بموجب العهد الذي كان بينه وبين المشركين، فأرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين مكثوا في هذه الصحراء لم يكونوا تحت إمرة الإمام. يرجعون إلى ماذا؟ إلى النبي، سيردهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الكلام في من كان تحت إمرة الإمام. ولهذا يقول الحمحمي هذا في خطبة له، وهو من أحد هؤلاء أيضا الثوريين الإفساديين، يقول في خطبة له: يعني لقد غرر بنا زمانا طويلا في قول لابد من إمام لابد من إمام، ورفض هذا، وأن هذا من الضحك عليه، يعني كنت أخدع. كنت حاضر الخطبة؟ طيب، كنت أخدع، يعني كان يخدع في هذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا،
يا أخواني، يا الله كم دفع يا أخواني شبابنا سبحان الله أثمانا باهظة، ومنهم من مات على هذا الفكر، ومنهم من ينتظر، ومنهم من ينتظر. والسبب الفكرة، فكرة الشخص على منبره أو على كرسيه التي يضعها في ماذا؟ في ذهن واحد هؤلاء طلبوا. لكن أقسم بالله يا أخواني أن الإنسان لو كان مؤهلا إلى أن يعرف الحق والخير لما صار من أتباع هؤلاء. واعلم أن الطيور على أشكالها تقع، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، لكن هؤلاء بما كسبت أيديهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم. إنما لو هؤلاء على خير طالب يجلس كده يبصم كل ما يقال له كذا، ما في مراجعة، ما في يا شيخ الحديث هذا كذا ولا كذا، ما في أنت خالفت تفسير العلماء، ما في محاكمة يا أخواني، ما في استفسار، كل ما يقال يسمع ويطبق وينفذ وينشر في الناس. أخواني والله الواحد سبحان الله، يعني لو لم يكن هذا من 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 دلالة الشريعة الإنسان على هذا لكان يا أخواني بمحض الرجولة. عيب يا أخواني الواحد يمشي كما يقال دلدول كده وراء الناس، عيب كده، عيب، هذه رجولة. لما الإنسان سبحان الله لابد يستفسر، لابد يسأل، إذا غمض عليه شيء استفسر. الصحابة كانوا يستفسرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وإذا أشكل الأمر على الصحابة كان بعضهم يرسل إلى بعض يستفسر منه ويسأل وينزلون على العالم بالمسألة. لكن ضاع كثير من الشباب بهذا السبب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال لا أجر له، فأعاد عليه ثلاثا كل ذلك يقول لا أجر له. أخرجه أبو داود.
من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
وعن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيسلمون ويصيبون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية
ويصيبون يعني من الغنيمة. نعم. إلا تعجلوا ثلثي أجره. نعم.
وما من غازية أو سرية تخفق وتخوف وتصاب إلا تم لهم أجرهم. قال أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. أخرجه البخاري وأبو داود وقال يعني الأسير يوثق ثم يسلم. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به. أخرجه الخمسة إلا الترمذية. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال
هذا دليل على اشتراط الإمام يقاتل به، إنما الإمام جنة يقاتل به. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله تعالى، وكان يأمرنا بالجماعة إذا فزعنا والصبر والسكينة إذا قاتلنا. أخرجه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن تغلب 12000 من قلة. قال أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد.
يعني مرض البطن، يعني البطن عموما. نعم.
والغريق شهيد. أخرجه مسلم ومالك والترمذي.
وهؤلاء شهداء الأجر في الآخرة، لا في الدنيا تجري عليهم أحكام الشهداء، فلا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، أما في الآخرة فنعم لهم أجر الشهداء، لكن هذا مع الاحتساب، هذا إذا لم يوجد مانع. نعم.
وفي رواية لهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة، وزاد صاحب الهدم شهيد. وفي رواية عن جابر والمرأة تموت بجمع.
نعم، في الولادة يعني. نعم.
وعن أم حرام رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المائد في البحر الذي يصيبه القيء.
فإذا ماتت في بطنها ولدها، هذه إن شاء الله نحسبها أنها من الشهداء مع الاحتساب، ماتت في بطنها ولدها، هذا بجمع يعني مجموع إليها ولدها، نعم.
وعن أم حرام رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المائل في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، أخرجه أبو داود. وعن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي. ولأحمد السل وللنسائي من حديث سويد بن مقرن مرفوعة من قتل
يقول في الحاشية وانا ذكر فائدة اللي هو من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون دم فهو شهيد وكذا. قال شيخ الإسلام في كلامه عن معنى الحديث وهذا إذا لم تكن فتنة، وأما إذا كانت فتنة بين المسلمين مثل أن يقتتل رجلان أو طائفتان على ملك أو رئاسة أو على أهواء بينهم كأهواء القبائل والموالي الذين ينتسب كل طائفة إلى رئيس أعتقهم فيقاتلون على رئاسة سيدهم وأهواء أهل المدائن الذين يتعصب كل طائفة لأهل مدينتهم وأهواء أهل المذاهب والطرائق كالفقهاء الذين يتعصب كل قوم من حزبهم ويقتتلون كما كان يجري في بلاد الأعاجم ونحو ذلك، فهذا قتال الفتنة ينهى عنه هؤلاء وهؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. وقد ترجم الإمام أبو داود في السنة على حديث إذا التقى المسلمان فباب في النهي عن القتال في الفتنة وهو في الصحيحين، بينما ترجم على حديث من قتل دون ماله فهو شهيد قال باب في قتال اللصوص. وكذا عامة من صنف في حديث الأحكام أوردوه في أبواب دفع الجان والصائل وقطع الطريق والبغاء. وقال ابن المنذر في الإشراف باب قتال الرجل عن نفسه وماله، روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال النصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم، وهذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة. وبهذا يقول عامة أهل العلم أن الرجل يقاتل نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما لأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه. هذا رد على ابن حزم الذي جعل قتال السلطان داخلا في قول النبي ومن قتل دون مال فهو شهيد، أي قاتل السلطان إذا أراد مالك. فيقول ابن المنذر فإن جماعة الحديث كالمجمعين على أن من لم يكن أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أن لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. يعني الشاهد يعني أن من أراد مالك وكذا فهذا لا شك أنك تدفعه ولو إيه ولو بقتله، ولو قتلك فأنت شهيد. أما القتال في الفتن فيترك ولا يجوز القتال في الفتن. نعم.
وللنسائي من حديث سويد بن مقرن المرفوعة من قتل دون مظلمته فهو شهيد. وعند الدارقطني وصححه من حديث ابن عمر موت الغريب. وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان المرابط. وللطبراني من حديث ابن عباس اللذيغ والذي يفترسه السبع. ومن قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر فإن مات من يومه مات شهيدا. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وعند أبي نعيم عن ابن عمر من صلى الضحى وصام 3 أيام من كل شهر ولم يترك الوتر كتب له أجر شهيد. وعن أبي ذر وأبي هريرة إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا. رواه ابن عبد البر في كتاب العلم. والمراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أعني الجهاد أن يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء فضلا منه سبحانه. وقد قسم العلماء الشهداء 3 أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار وهو أفضلهم رتبة وأعلاهم درجة وأكثرهم ثوابا وأوفرهم أجرا ولا يبلغه الشهداء الآخرون،
وهو المقصود في هذا الكتاب، وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهم المذكورون هنا، وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبرا. والشهيد فعيل من الشهود بمعنى مفعول، لأن الملائكة تحضره وتبشره بالفوز والكرامة، أو بمعنى فاعل لأنه يلقى ربه ويحضر عنده، كما قال تعالى والشهداء عند ربهم، أو من الشهادة فإنه بين صدقه في الإيمان والإخلاص في الطاعة ببذل النفس، أو يكون تلو الرسل في الشهادة على الأمم يوم القيامة. وفي الشهداء المذكورين رسالة للسيوطي وغيره لا نطول بذكرهم.
نعم نكتفي بهذا. يقول سائل في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، هل يلزم أن تكون الطاعة كاملة لا معاصية فيها حتى تدخل في الآية؟ لا، إنما يفوز على قدر ما عنده من الطاعة، على قدر ما عنده من الطاعة، لكن يدخل في الآية حتى ولو كان عنده بعض المعاصي إن تب منها أو لم يتب منها، فيكون فوزه على قدر الطاعة. فمن أطاعه في التوحيد كان فوزه على قدر ما أطاعه في التوحيد وإن كان عنده معاصي، يعني يتفاضل الناس في هذا الفوز. فهناك فوز زحزح به الإنسان عن النار أصالة، هناك فوز زحزح الإنسان به عن الخلود في النار، على حسب. نعم.